رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وكف أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب النصيحة الذي بدأه المؤلف ببعض من كلام الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. وقد كنا شرحنا في الدرس الماضي معنى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأوضحنا أثر الأخوة الإيمانية في المجتمع الإنساني. أوضحنا أثر هذه الأخوة في إنجاب أسباب وحدته وتحقيق موجبات تضامنه وتآلفه. وقلنا إن هذه الأخوة عندما تنعدم فلا جدوى من القوانين والأنظمة ولا جدوى من السلطات التنفيذية والتشريعية مهما كانت قوتها. قلنا لأن الأنظمة والقوانين لا توجد شيئا مفقودا ولكنها ترعى الأمر الموجود. ومن ثم فقد جعل الله عز وجل العقيدة أساسا وينبوعا للأخوة، وجعل الأخوة أساسا ومصدرا لوحدة الأمة. شرحنا هذا الكلام في درسنا الماضي. ونبدأ بالأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب. الحديث الأول عن أبي رقية تميم ابن أيقن الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. إلا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث صحيح معروف أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه والنسائي أيضا في سننه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. هذا الكلام مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ونحن نعلم أن الحج له أركان كثيرة وأنه ليس محصورا بالوقوف في عرفة فقط، فالحج طواف، الحج إحراما، والحج طواف، والحج أيضا مبيت بمنى ورمي للجمال، والحج وقوف بعرفة. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الحج عرفة، أي أهم عمل من أعمال الحج الوقوف بعرفة، فكأن الأعمال الأخرى تغيب وتضمحل أمام هذا العمود الفقري للحج. إذا هذا التعبير تعبيرا مجازي، ينبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم به عن مدى أهمية الوقوف بعرفة وأما سائر الواجبات والأركان الأخرى أقل منه شأنا. وكذلك هم الدين النصيحة. الحقيقة الدين يتألف من مبادئ كثيرة ومن أصول شتى ومن واجبات فكرية وسلوكية متعددة، وليس الدين مجرد النصيحة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ينفي ويشير بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة من التعبير إلى أن العمود الفقري في الإسلام إنما يتمثل في النصيحة، أي أن سائر عبادات الإسلام وأعماله وطاعاته تتمحور حول هذا الأساس الذي هو النصيحة. وسنضع علاقة سائر الطاعات والعبادات بالنصيحة وكيف تسد فيها وكيف تعد النصيحة هي محور هذه الطاعات أجمع. أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال الدين النصيحة، قال له لمن؟ ونحن نعلم معنى كلمة النصيحة. النصيحة هي الإخلاص في حب الخير للآخرين، تلك هي النصيحة. فمن أخلص في حب الخير لأهله وقرابته ومارس سلوكه معهم على هذا الأساس فقد نصحه. ومن أخلص لأهل بلدته لبني عشيرته لبني جنسه أخلص لهم وأراد لهم الخير المحض وعاملهم على هذا الأساس فقد نصحهم. ومن أخلص لله عز وجل إخلاصا حقيقيا ودان بالعبودية له وكان سلوكه منسجما مع هذا الإخلاص فقد نصح لله عز وجل، هذه حقيقة النصيحة. ولكن هذه النصيحة إلى من ينبغي أن توجه؟ هذا ما سأل عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي قائلا: لله أولا ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لهؤلاء أي لهذه الأصناف الخمسة. النصيحة لله، كيف تكون النصيحة لله؟ إذا آمنت بالله ذاتا وصفاتا، أي آمنت بالله ذاتا وعرفت الصفات اللائقة بكمال الله عز وجل فنسبته إليها ونسبتها إليه، وعرفت علاقة نفسك به عبدا وعلاقته بك ربا، ثم دمت له بالولاء فهذه نصيحة لله. والحقيقة كما قال علماء الحديث أنك من خلال هذا إنما تنصح نفسك، ولكنك تنصح نفسك بصدق التعامل مع ربك. من خلال صدق التعامل مع ربك تخلص لنفسك بالنصح لها وبالرعاية لها وبحمايتها من الشقاء وأسبابه. ولكن بما أن مصدر هذا الإخلاص لنفسك وهذه الفائدة لنفسك هذا التعامل مع الله، فقد نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة منك إلى الله عز وجل. نصيحتك لله لا بأن تنفعه ولا بأن تحميه، فالله عز وجل يحتاج إليه كل شيء وهو لا يحتاج إلى شيء. لا يستطيع أحد أن ينفعه كما أن أحدا لا يستطيع أن يضره، ولكن نصيحتك لله تعني أن تعرفه من خلال معرفتك لنفسك، وأن تدين له بالولاء، وأن تعرف له صفات الكمال وتنسبها إليه، وأن تعرف أنه منزه عن صفات النفس التي قد يلحقها به الملحدون أو الجاهلون أو الفاسقون. هذه هي النصيحة لله، ونسبة النصيحة لله بهذا المعنى مجازي، أي المعنى مجازي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكتابه، النصيحة لكتاب الله عز وجل كيف تكون؟ بأن تقبل أولا إلى هذا الكتاب فتتأمله ولا تهمله، وعدم الإهمال لكتاب الله عز وجل لا يعني أن تغمض العين وتصدق به زجاجة وبشكل عشوائي، لا، عدم الإهمال لكتاب الله عز وجل يعني أن تتدبره تتأمله، فإذا ما هداك عقلك إلى أنه كلام الله وأنه حق لا يأتيه باطلا من بين يديه ولا من خلفه، إذا فينبغي أن تتعامل مع هذا الكتاب على هذا الأساس، وأن تطبق نصائحه على حياتك، وأن تؤمن بما فيه من أنباء وأخبار عن الكون وعن قصة الحياة التي تعيشها. هذه هي النصيحة لكتاب الله عز وجل. وهنا ألفت النظر إلى أن هذه النصيحة بهذا المعنى يخاطب بها العقلاء جميعا، مؤمنين كانوا أو كافرين، مهما كانت أحوالهم، لأننا لا نقول النصيحة لكتاب الله أن يغمض العين ويقدس هذا الكتاب، لا، معاذ الله. عندما نقول هذا الكلام قد يتجاوب معنا فقط أولئك الذين عرفوه من قبل ودانوا له بالولاء، هم الذين يمكن أن يستجيبوا ويقولوا لنا نحن نقدسه قبل أن يقال لنا هذا الكلام، ونرعاه وندعه من حياتنا على العين والرأي، لكن ليس هذا معنى كلام رسول الله. معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي معنى خوطب به البشر جميعا بشرط واحد، أن يكونوا من صنف العقلاء، أن يقبلوا ويلتفتوا إلى هذا الكتاب ويسلطوا عليه أشعة عقولهم ويتدبروه، فإن رأوا أنه لغو من الكلام باطل وليس صحيحا أنه كلام رب العالمين فليهملوه وليعرضوا عنه وليمروا به مر الكرام، وإن رأوا بعد التدبر فيه والالتفات إليه أنه لا يمكن أن يكون كلام بشر، ولا يمكن عقلا منطقيا إلا أن يكون كلام
رب العالمين كما يقول القرآن ذاته معرفا بنفسه. إذن فينبغي أن لا نمر به مر الكرام وأن نتدبره. نظر ماذا يقول لنا، نؤمن بأخباره وأنبائه ونصدق تشريعاته وأحكامه ونعطيه حقه الذي ينبغي أن يؤتى. هذا هو معنى النصح لكتاب الله عز وجل. هل هنالك فئة تعذر في أن لا تخضع لهذا النصح النبوي؟ أبدا. لو أن ملحدا من الملاحدة قال لا أرانا هويته، قال أنا البعيد ملحد أنا لا أقاتل بهذا الكلام. شخص آخر أرانا هويته قال لا أنا ديني أنا وجودي أنا مادي. نعم، أو ينتسب إلى أي دين أو نحلة من النحل أيضا لا يخرج عن سلطان هذا الكتاب، لأننا لا نقول لهؤلاء الناس تعالوا رأسا تدعوا انتماءاتكم ومذاهبكم وعانقوا هذا الكتاب معانقة عشوائية وأنتم ترمضون الأعين. نحن لا نقول هذا للمسلم، فكيف نقوله لغير المسلم؟ وإنما نقول للملحد هذا كتاب وضع بين يديك، العقل لا يقبل أن تلقى إليك رسالة مطوية وتعرض عنها قبل أن تقرأ. العقل ينفذ هذا بشكل سريع. إذا كنت جالسا في محفل في مكان أو تمر في شارع أو طريق وجاء من وضع أمامك أو سلمك رسالة مطوية في مغلف، ماذا تسمع؟ سمعت ابن عاقل نظر إلى هذا المغلف نظرة الإنسان إلى الأفعى تبتعد عنها. هل سمعت؟ لا. رسالة مطوية وضعت أمامك لعل فيها شيء هام، لعلها مرسلة من قبل من؟ مسيرك بيدك، أمرك متعلق به، أو لعلها مرسلة من قبل طفل. لكن المهم أن العقل يقول له سد هذه الرسالة وانظر قبل كل شيء إلى أسفلها، إلى التوقيع، إلى نيويورك، ثم عد بعد ذلك إلى الرسالة ذاتها تقرأ. أفي الناس من يسد عن هذا القانون؟ هل سمعتم؟ ما أعتقد أبدا أن عاقلا من الناس يعيش بهذا الشكل. رسالة جاء من سلمها إليه ونظر إليها كما قلت لكم كنظرة الإنسان إلى حشرة خطيرة وقفز بعيدا عنه. مستحيل. لكي تضع هذه الرسالة في مكانها الطبيعي إما وسط أقوام القمامة أو في مستوى التطبيق لها لكي تعلم ماذا ينبغي أن تصنع، لا بد من أن تقرأ. ولكن في الناس وعلى الأسف من يفعل هذا الفعل العجيب؟ نعم، ما الفرق بين رسالة هي عبارة عن صحيفة ورق وبين رسالة هي عبارة عن كتاب كهذا الكتاب؟ القرآن رسالة من نبي وضعت بين يديك. أرأيتم إلى هذا المجنون الأحمق الذي نظر إلى هذا الكتاب وأبى حتى أن يفتحه ويقرأ ما فيه. قصد الفيق وابتعد عنه معرضا غير عادل. هذا موقف سميع يلفظه العقل وتلفظه الإنسانية، وأنت عندما تسأل هذا تظلم نفسك، لا تظلم لا الكتاب ولا الذي أرسل إليك الكتاب، لأن ممكن أن يكون في هذا الكتاب إنذار يتعلق بك. ألا ترون إلى قطيع كبير من المسلمين وهم على هذه الحالة؟ ألا تعلمون أن هنالك من المسلمين من لم يمد يده مرة واحدة إلى هذا الكتاب، ولم يجلس ربع ساعة ليتأمله من أوله أو إلى ألف آخره ليعلم كلام من عسى أن يكون هذا؟ المجتمعات الإسلامية مليئة من هؤلاء الناس، هؤلاء هم الذين لم ينصحوا لكتاب الله عز وجل، أي أنهم بالتالي ظلموا أنفسهم. وما عجبي من هذا بأشد من عجبي من إنسان يسأل عن آية في كتاب الله عز وجل فيقول أنا لست رجل دين، أنا لست مختصا بالدين والإسلام، أنا طبيب، أنا فيزيائي، أنا مؤرخ، أنا كيميائي، أنا أستاذ علم الاجتماع، أنا فنان. ما هذا الشيء الأعجب والأغرب؟ ما هذا كمن يقال له ألست بحاجة إلى غذائك اليومي من الحب أن يدخل دارك؟ فيقول لا، أنا ممن يهوى الصنف الفلاني من الحلويات، من الفواكه، من الأطعمة الفخمة. نعم، هذا إنسان أحمد. الحب قاتل مشترك لكل من يفتح فاه ويأكل لقمة الطعام، وبعد هذا القاتل المشترك تتنوع الهوايات وتتنوع السباع، أليس كذلك؟ معرفة الدين قاتل مشترك لابد أن تعرفه، وبعد ذلك إما أن تمر به غير هذا تشتد عليه. نعم، بإشارة أكثر بعد أن تعرفه جيدا، وإما أن تعلم أنه حق فتلتزمه، ثم بعد ذلك تلتفت إلى اختصاصاتك العلمية. هذا كلام عزيز جدا. ومع الأسف هذا الوضع لا يجده مستشريا إلا في المسلمين، ليال الأسف في المسلمين فقط، وإسلامهم هو الدين الحق الذي تعلمون حقيقته. لكن انظر الى الغربيين، سواء كان هذا الرجل الغربي متدينا او غير متدين، عقائديا كما يقولون عن انفسهم او علمانيا، ايا كانت وظيفته ايا كان اختصاصه العلمي، لا بد أن تجد لديه ثقافة دينية واسعة يعلم حياة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، يعلم كيف تطورت ديانة المسيحية، وماذا كان دور قسطنطين في مؤتمره الذي عقده، وماذا صنع دولة الرسول. نعم، وكيف تطورت المجامع الكنسية إلى هذا اليوم، يعلم كل هذا سواء كان ملتزما بدينه او غير ملتزم. ولا يقول لك ابدا ان سالته ماذا كان تعرف من مؤتمر يطلع مثلا او من هذا الذي يسمى دولة الرسول؟ ماذا لعب من الادوار بالنسبة للمسيحية؟ لا يمكن ان تجد انسانا يمت شفته ازدراء وهو احمق ليقول انا لست رجلا، انا طبيب، انا كذا انا كذا. هذا الحب تجده فقط هنا في بلاد الاسلام عند العاب. نعم، انا عشت واعرف واتحدى ان تجد رجلا مثقفا في الغربيين لا يعلم ثقافة عامة عن دينه، ولكن تتنظر الى المسلمين وتسأل كثيرا منهم فلا يشكو اليك جهلا بل يتباهى بجهله. ماذا تعلم عن القرآن؟ كيف نزل وكيف وصل اليك؟ وعن اي نفق حفظ حتى يصل؟ وكيف كتب؟ وما الذي ادراك انه وصلك من فم رسول الله مباشرة؟ ما اكبر الذين يقولون لا 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 انا لست رجل دين، نعم انا بيت كذا وهي مسلم. اليس هذا حبا ايها الاخوة؟ ثقافة عامة، ثقافة لا تلتزم لكن تعلم. هذا جزء لا يتجزا ان كنت ممن ينطق بالمصطلحات القوميه، فهو جزء لا يتجزا من ثقافتك القوميه. وان كنت ممن يتباهى بما يسمى الحضاره الاسلاميه من منظورها البنائي السطحي السطحي، فهذا جزء لا يتجزا من حضارتك الاسلاميه. وان كنت رجلا عقلانيا فهذا جزء لا يتجزا من واقع شريحه تاريخيه لا تستطيع ان تقفز فيه. تعلم ثم اتخذ القرار السلوكي الذي تشاء. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان دقيقا جدا عندما امرنا ان ننصح لله بأن نسلط أشعة عقولنا على مسألة وجود الله، مسألة وحدانية الله، صفات الله عز وجل. تثير في ذلك وراء ما يقرره عقله بعقلانية قاسية وعلمانية. أي لا أقصد بكلمة العلمانية المصطلح السياسي، وإنما أعني المصطلح اللغوي، أي ذاكع علميا مجرد. نعم، هكذا يقول رسول الله. والا فانت لست ناصحا لنفسك، ومن ثم فلست ناصحا لله عز وجل. فذلكم الكتاب دعوه عامه لكل انسان. ولذلك كانت الاجيال السابقه الطفل عندما يضرب من مهده ويقطع عينيه على الحياة ويتمرس لسانه ذمة أول ما يواجه به الثقافة الدينية. لابد أن نبدأ بمعرفة دين هذا القرآن نبيه مختصر عن سورة حياته، ثم بعد ذلك يقود غمار العلم، يقود غمار الثقافة. هذا ليس اختصاصا، هذا قاسم مشترك مثل الهواء والماء والخبز. هذا ليس دواء حتى لا يمد يده اليه الا المريض. نعم، اذا هذا هو الاخلاص لكتاب الله سبحانه ولرسوله. الرسالة الاخلاص للرسول ما هي؟ تماما كما قلنا عن الله وعن كتابه. انسانا بلغك قدره، قيل لك انه رسول نبي اخر رسول بلغ بنبأ وشرع من قبل الله، وجاء من يقول لك لا تصدق، هذا دجال، جاء من قال لك الكلام الأول، وجاء من أخبرك بالكلام الثاني، وكلا الخبرين محتملان. ماذا يقول لك عقلك؟ أنت نفسي وتخلصت من الاضطراب وسأتركه وأمضي إلى شأنه، ما هو المنطق؟ هل أنت من يناقش في هذا؟ إذا النصيحة لنفسك من حيث هي في الصورة نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتخلص هذا الرسول، تدرسها من ينابيعها، لا تدرسها من خلال تنفيذ، لا تدرسها من خلال بالفعل، لا تدرسها من خلال كلمات، طبعا لا، تدرسها من خلال ينابيعها الحياديه. فان هديت بعقلك الحر الحيادي الى ان هذا الرجل لم يكذب على الله كما انه لم يكذب على الناس حتى سمي امينا بين الناس، اذا فلتعلم ان الرسالة التي حملها اليك رسالة مسيرية تتعلق بك، ولتعلم انه عندما قال واقفا مع الفتى ايها الناس والغائلة من ثم كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون والله انها لجنة ابدا او لنار ابدا لم يكن يفعل ولم يكن يدجن، وانه كان يقول كلاما صحيحا كلف بان يبلغه ويحرزه من عنقه فقط. اما ان رايت من خلال دراستك لسيرته من ينابيعها كما قلت لك وتاملت في حياته ان الرجل ليس بذلك وانه ليس نبيا تجاوز، ولديك حزن ولديك برهان نزل لك عليك. كم من رجل من المسلمين نساله اين يلد محمد عليه الصلاه والسلام واين توفي، ينظر اليك ويقول انا لست رجل بي. لست رجل دين، ما اسقطها من كلمه وما اقبحه من موقف تشمئز منه العقول الى تلك الغثيان، سيره موقف تاريخي ثباته يتعلق بوجودك، انا لا انسان شئت هو رجلا وصف العالم اسمك ونسبته اليك قبل نسبته الى غربي ولا شرقي، ايجوز باسم الثقافه العامه الانسانيه القوميه الوجود الحضاري ان تقول هذا الكلام للرحم انا لست رجل. وماذا يسالك الرجل؟ هل شدك الى عالم الكفار؟ أين ولد رسول الله عندما توجه خمس عمر؟ لماذا هاجر؟ ما هي أول هجرة في حياته؟ ما الفرق بين الكلام يتكلم على قضيته ومن نفسه الحديث وعندما يقول هذا ليس مني بل من، ما الفرق بين هذا وهذا؟ كم من رجل تسأله هذا السؤال فيريك جهله متباهيا لا متصرصرا خجلا. ما هو مثل هذا الموقف؟ هذا الموقف موقف ظلم للإنسان من الإنسان لنفسه، وهذا معنى كلام الله وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. نعم. وفي آية أخرى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كلام دقيق وكلام صحيح. وأناس آخرون لا يدرسون حياة رسول الله من ينابيعها بشكل منهجي، وإنما يلملون المشكلات الجزئية التي يؤثرون عليها ليتيه فيها وليجعل منها نقطة جدل. نعم. لماذا تزوج رسول الله بالله تزوج بالذل؟ نعم. ما قصة الغرامير؟ ما قصة كذا وكذا؟ نعم. كيف تزوج رسول الله من عائشة ولم يزد عمرها في الصحيح على 9 أيام مثلا؟ تزوج لم جزئيات يلتقطها من هنا وهنا وهنا. قل له ماذا فهمت ومن تجيب وتدور بحثا عن هذه الملتقطات الجزئية؟ ماذا يعنيك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل منهجي منذ طفولته إلى وفاته؟ يقول لك لا شيء. هكذا المنهج هكذا يقول. أن المنهج أن تبدأ بالكليات بالأصول الكلية وتستوعبها وتهضمها ثم تتجاوزها بعد ذلك إلى ما ينشأ عنها من فروع وأجسام. أسمعت عن إنسان عاقل رأى شجرة وفي أعلاها ثمار شهية فالتفت نظر إلى الثمار في أعلى الشجرة وهو عن جذع الشجرة راهن وساهم وحاول أن يقفز رأسا إلى غصن من أغصانها وتاه عن الطريق السلم الطبيعي إلى الشجرة. الجذع أولا تمسك بالجذع لم تجد من تمسكك بيدين ولم يلقيك هذا الجذع الصامد أرضا ولم يتحطم بك ان يلقيك على الارض ابدا. تمسك بالجذع ثم اغلي عليه ثم تجاوزه الى الاجسام بعد ذلك. هذا هو المنهج فيما تراه العين وهو المنهج فيما يعقله الفكر. نعم. كل انسان درس حياه محمد عليه الصلاه والسلام من مبدئها كم يدرس اي انسان حياه اي انسان. هكذا الطفولة الصغرى الطفولة الواسعة فالشباب فالبعثة فموقفه 13 عاما من قريش مكة فالهجرة فأواملها فحياته في المدينة إلى وفاته مر عبر هذه المراحل وبعد ذلك يحين أن تلتقط هذه الجزئية. هذا معنى النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك النصح لأئمة المسلمين. النصح لأئمة المسلمين ماذا يعني؟ أولا أن يدينوا بالولاء لهؤلاء الأئمة وأن تشيع فيما بين هؤلاء الناس وأئمتهم المحبة. والآن والطاعة تحت مظلة كتاب الله وسنة رسول الله. نحن تجاوزنا الإيمان بالله ثم تجاوزنا الكتاب النصيحة للكتاب ثم للرسول وبعد ذلك يأتي دور الأئمة تحت مظلة الإيمان بالله الإيمان بكتاب الله بالمنهج الذي قلنا والإيمان برسول الله بالمنهج العقلاني الذي قلنا بعد ذلك يأتي دور النصيحة لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين كيف صاروا أئمة؟ صار أئمة بطريقة من الطرق الشرعية إما بالمبايعة وللمبايعة طرق شرعية معروفة وإما بالتغلب والسيطرة وهي طريقة من الطرق الشرعية المعروفة على أن يكون هؤلاء الأئمة مسلمين مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. إذا ثبتت شرعية هؤلاء الأئمة إذا فنصيحة الناس لهم أكثر، ولكما طالما كانوا ملتزمين في أوامرهم دين الله سبحانه وتعالى. فإن هم حادوا إن هم انحرفوا فالنصيحة ماذا تعني هنا؟ أن نذكره كما قال شراح الحديث بالحسنى والموعظة الحسنة وبسابق من الإيمان والحب بيننا وبينه، نقول هذا غير ذلك. والإله الذي أمرنا بطاعتكم نهانا عن أن نمارس هذا الأمر فمعذرة تماما كالمنطق الذي يفعله الابن تجاه أبيه. أنا أرى الوالد الابن بالنصح لأبيه والنصح لأبيه كيف يكون بالطاعة والولاء. أرأيت إن أمره الأب بزوج بما لا يرضي الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك. كذلك علاقة الأمة بالأئمة، علاقة الرعية بالحكام والقادة، النصيحة لهم الانصياع لأوامرهم الاستجابة لأوامرهم. فإن حادوا عن أوامر الله عز وجل وأمروا بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. يقول: ماذا لو أنهم أمروا بشيء يتضمن سلب حق لك؟ ماذا لو أنهم أمروا بشيء يتضمن استجابتك لهم سلب حق من حقوقك لكنك قطعت؟ إنما باستجابتك لهم تضيع حقا من حقوقك. كأن قال لك الحاكم مثلا: اترك هذا المال الذي هو تحت يدك، فماذا عن هذا الحق الذي هو منك؟ ان تنازلت عن هذا الحق تعصي الله تبع لك، ان تنازلت عن هذا المال تقع في معصيه تبع لك. ماذا لو ان الحاكم امرك بامر من هذا القبيل؟ سئل رسول الله عن هذا فامر المصطفى عليه الصلاه والسلام بالسمع والطاعه، قال: وان اخذ مالك وان ضرب بك. هذا من هذا حق؟ لماذا اقلت انصياعا بالحاكم أن أرفع يدي عن حقي ومالي؟ لأن أولويات الشريعة الإسلامية تقتضي ذلك. إذا تعارض حقي الخاص مع فتنة يمكن أن تندلق، الإسلام مطمع نظره إلى ما؟ إلى أن أدخل بحقي الخاص في سبيل أن لا أفتح باب فتنة. هذا هو منطق الإسلام في كتاب الله وفي كلام رسول الله ومن ثم فيما اجمع عليه فقهاء الشريعه الاسلاميه. الحاكم ليس له ان يستلم شيئا من حقه، وان هو فعل الله يحاسبه. لكن عندما يامرني بهذا الشيء الذي لا حق له ان يامرني به، انا دوري ما هي؟ ان انا وقفت في وجهه ووقف صاحبي في وجهه اندلع الفتنة واستشرت هذه الفتنة، نعم كانت المشكلة نقصان حق مالي حق عيني أيا كان، لكن الآن تتحول المشكلة إلى دم ربما يهدر، وإذا أهدرت الدماء تسلسل عندما يكون باب الفتنة موصدا حراسة الباب الموصد يسير لكن عندما يفتح هذا الباب العمد الى اغلاق هذا الباب امر عسير شيء معروف. يقول الاسلام دعوا بحقك وانت ايضا دعوا بحقك وجنب الولاء والسمع والطاعة، لان الفتنه خطيره في ميزان كتاب الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي ان نكون عينا على فتح بابك. حقي انت مؤمنا بموقف يقفه الناس بين يدي الله يوم القيامه ام لا؟ مؤمن. لن يضيع لك حقا سلب من سهل. ترى لماذا يصبر الانسان عندما يعرض قضيته على المحاكم؟ يصبر سنة وسنتين وثلاث سنوات ويتابع ويدفع المال السخيف وهو يتأمل انه سيكسب القضية لبعد خمس سنوات. تؤمن بالسنوات الخمس كمستقبل بينك الآن وبين تلك النتيجة، ولا تؤمن بموقفك بين يدي الله وموقف خصومك امامك بين يدي الله في مستقبل اخر لا ريب فيه. تؤمن بالقضاء الاتي من امام زوج من الناس بعد خمس او عشر سنوات، ولا تؤمن بالقضاء الاتي بين يدي من يقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. المستقبل واحد وانت تسير تهل السير الى هذا المستقبل، دع الامر. والله عز وجل يعوده من ترك شيئا لله عوده الله خيرا منه. منطق الايمان هكذا. وانا لا انسى موقفا رائعا للحسن بن علي رضي الله عنهما، قال انه قد سلم، لا نريد ان نفتح ملف هذا الامر الذي لم يشا الحسن رضي الله عنه ان يفتحه. ولكن اقول عندما وقع في سياق الموت وكان الطبيب يختلف اليه، قال لهم ان السم مزق امعاء هذا الرجل، وكان اخوه الحسين رضي الله عنه يقف الى جانبه او يجلس الى جانبه، قال له يا ابا محمد من فعل بك هذا؟ قال لماذا يا ابا؟ قال والله لئن حدثتني عنه لاقتلنه قبل ان اسمعه. فقال له دع يا اخي الناس، دع ما بيني وبينه لموقف آت بين يدي الله عز وجل. وتوفي الحسن رضي الله عنه ولم يكن، وكان بنفسه ان يسلمه. نعم، هذا موقف الايمان. موقف الايمان بالله وموقف من يؤمن بالمستقبل. وعند اي نهايه ينتهي المستقبل؟ واذا كان الحسن اتخذ هذا الموقف ولم يشاء ان يفتح ملف الفتنه التي طافت حوله وحول اخيه، فما اغرى بنا ان نسلك السبيل الذي سلكه الحسن والحسين رضي الله عنهما وارداهما. وان كانت العاطفه تاذى الا ان تتمزق عند الوقوف امام هذين الانسانين العظيمين الجليلين. هذا الامر هو خلاصه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين. اذا النصيحه لائمه المسلمين تتلخص في هذا الامر، وما احوج المسلمين الى ان يعرفوا هذه الحقيقه. والى الان والى الغد لا تزال فئات من الناس، ارجو ان تكون قليلا، بالامس كان جهل، وربما كان الجهل في كثيرا من الاحيان عذرا، لكن ارجو ان تكون ان يكون هذا الجهل قد انجابت غاشيته. لعل بعض الناس الى الان لا لازم يقولهم هذا الكلام الذي أقوله. أن الحاكم إذا أمرك بأن تتنازل عن حقه أسمع كلامه، كيف أسمع كلامه؟ هذا عبارة عن جرح لكرامتي. إذا فعلت هذا غيري 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 فأنا بهذا أمد الحبل لهذا الإنسان الظالم وأدعه يتسري. لا، ينبغي أن لا أسمع كلامه. والله إن كان الدين الذي تلتزم به عبارة عن مجموعة أفكار تخترعها من عقله فأنت حر، ولك أن تقول هذا الكلام ولك أن تقول غيره. كل واحد منا يجتهد ويقول ما يتفق مع مزاجه، هذا كلام مزاجي، كلام مزاجي. وأما إن كان الإسلام الذي ندين به ولاء لله ورسول الله، انصيام لأمر رسول الله، فالحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما يقول هذا الكلام: إلا أن تروا كفرا بياتا، نعم، لكم عليه من الله سلطان. هالتان لا نخضع لأمر الحاكم فيه. عندما يأمرك أو يأمرني بالمحرم لا أسمع وأعتبر بلطف وأنصحه، أنصحه لعله جاهل، لعله لا يعلم، أحاوره. فإن أبى أقول له معذرة لك مني السمع والطاعة في كل ما عدا هذا الأمر، فإنه يتعارض مع أمر ميلا أكبر من أمره، أكبر من أمره. ألا يهدى الله عزيزي، ما ينبغي أن أثير عليه. أما إذا رأيت منه الكفر بياحا عندئذ لا يأثير عليه. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يذكرنا بالحق وتتم تشرح لهذا الحديث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.